حصلت الشهر من صدها تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج سلاح المقاطعة. نصحبكم في رحلة وعي ومواقف عملية، نتناول قضايا الاقتصاد والمقاطعة، ونكشف معا قوة الامتناع عن دعم العدو، لنرسم ملامح مجتمع واع يصنع التغيير بسلاحه الفعال، سلاح المقاطعة. المقاطعة الاقتصادية ليست مجرد رد فعل عاطفي، بل هي وعي حضاري ومسؤولية جماعية. كل سلعة نشتريها من شركات تدعم آلة الحرب تتحول إلى رصاصة تصيب أطفال غزة، ولذلك يصبح اختيارنا لبدائل وطنية ومحلية إعلانا عن رفضنا للاستغلال وإصرارا على أن الكرامة أغلى من الماركات، وأن الاستهلاك موقف ديني وأخلاقي وإنساني قبل أن يكون عادة يومية. وفي جديد نجاح حملات المقاطعة ضد شركات مرتبطة بإسرائيل وتحت ضغط المقاطعة، كارفور تغادر الكويت والبحرين بعد قرابة شهر من مغادرة إيطاليا، حيث أعلنت سلسلة متاجر كارفور الفرنسية انسحابها المفاجئ من الكويت بعد أيام من إغلاق فروعها في البحرين، وبعد أقل من شهر من انسحابها من السوق الإيطالية، لتضاف إلى قائمة من الأسواق التي غادرتها الشركة في المنطقة خلال أقل من عام، في أعقاب ضغوط متصاعدة من حملات المقاطعة التي طالت الشركات الداعمة لإسرائيل. وأفادت الشركة في بيان نشرته على منصتها الرقمية ورصده موقع يمن إيكو بأن القرار سار بشكل فوري، مكتفية بتوجيه الشكر لعملائها في الكويت والبحرين دون ذكر تفاصيل إضافية، بينما يأتي الإغلاق بعد خطوات ممثلة في الأردن في نوفمبر 2024 وسلطنة عمان في يناير 2025، ما يعكس اتساع رقعة الانسحابات بالمنطقة. يرى مراقبون أن السبب الأبرز وراء هذه التطورات المقاطعة الشعبية الواسعة التي استهدفت كارفور منذ توقيعها عام 2022 اتفاقية امتياز مع شركة إسرائيلية متهمة بالتورط في أنشطة استيطانية غير شرعية، لكن المقاطعة لمنتجاتها تسعت بشكل كبير في العامين الأخيرين على خلفية جرائم إسرائيل في قطاع غزة. اقتصاديا، خسرت كارفور حصة معتبرة في أسواق خليجية وشرق أوسطية وأوروبية تعد من بين الأكثر نموا واستهلاكا، حيث أعلنت نهاية أغسطس المنصرم مغادرتها رسميا السوق الإيطالية بعد تراجع كبير في مبيعاتها نتيجة حملات المقاطعة، حيث قامت ببيع شبكتها المكونة من 1188 نقطة بيع إلى شركة أخرى، الأمر الذي يؤكد التأثير المباشر للمقاطعة على شركات التجزئة الكبرى، ويكشف عن القوة المتزايدة للضغط الشعبي في إعادة تشكيل المشهد الاستثماري بالمنطقة. تأتي هذه التطورات في سياق سلسلة تقارير سابقة أكدت نجاح حملات المقاطعة ضد شركات مرتبطة بإسرائيل في إحداث تأثير ملموس، سواء عبر انسحابات تدريجية من أسواق عربية أو بظهور بدائل محلية وإقليمية أسرع في ملء الفراغ، بما يعزز مكانة المقاطعة كأداة اقتصادية وسياسية فاعلة.
أعلنت شركة كارفور الفرنسية مغادرة إيطاليا بسبب حملة المقاطعة تضامنا مع فلسطين وغزة، وقالت الشركة بأنه بيعت جميع أنشطتها في السوق الإيطالية إلى مجموعة نيوبرينسيس الإيطالية بعد تكبدها خسائر بلغت 180 مليون يورو في إيطاليا العام 2024. قرار كارفور الأخير ببيع نشاطها في إيطاليا والذي يشمل 1188 متجر جاء في ظل خسائر تشغيلية قدرت ب 67 مليون يورو وتدفقات نقدية سلبية وصلت إلى 180 مليون يورو. ورغم أن الشركة وصفت هذه الخطوة بأنها إعادة هيكلة، فإن تزامنها مع خسائر المقاطعة العالمية يجعل من الصعب تجاهل الرابط بين الحدثين. وكانت كارفور قد أغلقت متاجرها بالكامل في الأردن وسلطنة عمان تحت ضغط المقاطعة الشعبية، وهو ما اعتبرته منظمة المقاطعة الاقتصادية انتصارا تاريخيا، مؤكدة أن هذه الخطوات تثبت أن حملات المقاطعة قادرة على هز كيانات اقتصادية كبرى عندما يتعلق الأمر بجرائم الإبادة.
في تحول يعكس البعد الاقتصادي للمقاطعة الشعبية، تواجه شركات كبرى عالمية اتهامات متزايدة بالتورط في دعم إسرائيل، مما جعلها عرضة لخسائر مالية متراكمة انعكست بشكل واضح في الأسواق العالمية. وتكبدت أسهم تلك الشركات تراجعات وصلت إلى 15% وسط تصاعد لحملات المقاطعة التي باتت تحظى بزخم شعبي متنام منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023. وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. خلفت الإبادة الإسرائيلية نحو 64,000 شهيد وقرابة 161,000 مصاب من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9,000 مفقود ومئات آلاف النازحين. والمجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا. ورغم محاولات هذه الشركات الالتفاف على الحملات عبر إنفاق ملايين الدولارات في الدعاية والإعلان، فإن تقاريرها السنوية الأخيرة بدأت تكشف حجم الضغط الممارس عليها. وظهر مصطلح المقاطعة للمرة الأولى بشكل صريح في التقارير السنوية للشركات المستهدفة، وهو ما اعتبره خبراء مؤشرا على إدراك عميق لتأثير هذه الحملات على سمعة الشركات ومكانتها في الأسواق الدولية. إن الأثر الحقيقي للمقاطعة يكمن في الاستمرارية، كما أنه ليس المهم أن ينضم مقاطعون جدد بقدر ما هو مهم أن يستمر الذين بدأوا بالمقاطعة في موقفهم. الشركات بالفعل تتعرض لخسائر جسيمة، وتراكم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يسهم في خلق وعي عالمي جديد يمكن أن ينعكس في نهاية المطاف على السياسات الإسرائيلية. وجراء المقاطعة الاقتصادية أعلنت شركات غربية إغلاق أبوابها في بعض دول المنطقة مثل كارفور وكنتاكي وبيتزا هوت، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد الإسرائيلي جراء المقاطعة وتداعيات استمرار الإبادة. وبحسب موقع وصلة للاقتصاد الإسرائيلي، فإن 60,000 شركة إسرائيلية أغلقت أنشطتها عام 2024، وتراجعت السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنحو 70% خلال العام الماضي مقارنة مع 2023 حسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي، حيث انخفضت إلى 952,000 سائح في 2024 بعدما كانت 3 ملايين سائح خلال 2023. كذلك تضررت الكثير من الشركات الأمريكية جراء المقاطعة الشعبية مثل دومينوز وماكدونالدز وستاربكس.
سجلت سلسلة مقاهي ستاربكس الأمريكية في ماليزيا أكبر خسائر على الإطلاق بسبب حملة المقاطعة المرتبطة بدعم غزة. وبحسب وكالة بلومبرج، أعلنت شركة بيرجايا للأغذية المشغلة لمقاهي ستاربكس في ماليزيا أن صافي الخسائر تضاعف أكثر من 3 أمثال ليصل لنحو 69 مليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو تموز الماضي. أضافت أن إيراداتها هبطت ب 36% وأرجعت السبب للتداعيات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، وأشارت إلى أنه أثر على ديناميكيات السوق وأنماط إنفاق العملاء. يذكر أن مقاطعة العلامات التجارية لمطاعم الوجبات السريعة والمقاهي الأمريكية تكثفت خلال العامين الماضيين بسبب علاقتها بإسرائيل.
في ظل واقع عربي مضطرب على وقع استمرار عربدة الطارئين على فلسطين لمدة عامين، وما رافق ذلك من توسيع دائرة الاستباحة الصهيونية برعاية ودعم أمريكيين معلنين وواضحين من غزة والضفة مرورا بسوريا ولبنان واليمن وإيران ومؤخرا في الخليج وتحديدا قطر، كان المأمول من القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في يوم الأحد في الدوحة أن تخرج بموقف وقرارات عملية حاسمة تردع المعتدي وتكبح جماح كل مغامر، وأن تشكل القمة في مرحلة فارقة نقطة تحول استراتيجي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. لكن الفجوة بدت واسعة بين المأمول والواقع، لربما كانت الفرصة مواتية لأن يمثل النظام العربي والإسلامي الرسمي آمال شعوبه ولو لمرة واحدة في التاريخ بأن يخرج عن المألوف ويسجل من خلال القمة الطارئة في الدوحة موقفا تاريخيا عمليا قويا يعيد لأمتنا اعتبارها ومكانتها بين الأمم، لتكون أمة يخشى جانبها بدل أن تكون أمة مباحة مستباحة. وذلك هو الأمر الطبيعي الذي يفترض ويليق بزعماء ووزراء خارجية احتشدوا في الدوحة من أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية بما يمثلونه من حجم في الميزان الدولي اقتصاديا وديمغرافيا، كونهم نسبة كبيرة من سكان هذا العالم القائم على موازين مختلة ومجحفة ويتربعون على ثلث ثروات العالم من الطاقة تحديدا. مع الاستفادة من السياق الراهن تغير المزاج السياسي والشعبي على المستوى الدولي تجاه كيان العدو وقادته كمجرمي حرب مطلوبين للمحاكم الدولية، وما يوازي ذلك من عزلة وقطيعة وعقوبات ومقاطعة على مختلف المستويات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية والرياضية والفنية إلى آخره، وما يرافق هذا وذاك من تظاهرات مستمرة في العالم شرقا وغربا. كان من بين المؤمل عربيا وإسلاميا ويمنيا أن يحدو زعماء أمتنا حذو إسبانيا وكوبا إلى آخره، وأن يسقطوا كل اتفاقيات التطبيع السابقة والحالية والمستقبلية، وذلك أضعف الإيمان. والأبعد من ذلك كان المؤمل أن يشكلوا غرفة عمليات عربية إسلامية مشتركة وموحدة لمواجهة المشاريع المهددة للأمن القومي العربي والإسلامي عسكريا أمنيا سياسيا دبلوماسيا قانونيا إلى آخره. لربما حظيت قمة الدوحة باهتمام أكبر وشخصت إليها أبصار وأنظار الشعوب العربية والإسلامية أكثر من أي قمة سابقة بعد عقود من اليأس والتراجع والتنازل الذي أصبح كمرض عضال ومزمن. وكان المأمول ألا تنتهي قمة الدوحة من دون مخرجات عملية وإجراءات ولو كانت في مستوياتها الدنيا، مثلما تفاوتت رهانات وانتظارات شعوب أمتنا تجاه القمة ومخرجاتها، تفاوتت كذلك في الأوساط الشعبية والسياسية داخل اليمن مع رجحان كفة اليأس والإحباط من أي تحول استراتيجي في الموقف الرسمي العربي والإسلامي تجاه كيان العدو بعدما ظهر من عجز حيال غزة على مدى عامين، مع استثناء بعض الدول التي لها تاريخ طويل في عداء كيان العدو ودعم القضية الفلسطينية وحركات المقاومة والتحرر وقطع العلاقات نهائيا مع الكيان، بل والدخول في جولة حرب مباشرة معه.
البعض من هذه الأنظمة العربية والبعض في العالم الإسلامي يرتبطون مع العدو الإسرائيلي بعلاقات دبلوماسية وعلاقات اقتصادية وعلاقات سياسية وعلاقات استخباراتية وأمنية وعلاقات متنوعة. لديهم فعلا هذه العلاقات. لم يصل بهم الحال أن يعلنوا في تلك القمة كزعماء لهذا العالم الإسلامي كما يقدمون أنفسهم وأنهم يمثلون أن يعلنوا قطع علاقاتهم بكلها مع العدو الإسرائيلي والمقاطعة الكاملة له سياسيا دبلوماسيا اقتصاديا واستخباراتيا وما أشبه ذلك. هذه خطوة ممكنة ومؤثرة ذات تأثير عملي، ذات تأثير على العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي هو المستفيد من تلك العلاقة بأكثر مما يستفيدون هم، هو المستفيد اقتصاديا، هو المستفيد استخباراتيا، هو المستفيد بشكل عام نتيجة لتلك العلاقات. أما هم فهم خاسرون، هي خسارة عليهم تلك العلاقة، هم فيها الطرف الخاسر وليس الرابح بكل الاعتبارات، ولا يتسع الوقت للحديث عن تفصيل هذه الجزئية. كان بإمكانهم أيضا أن يعلنوا إغلاق الأجواء على العدو الإسرائيلي لأنهم أباحوا له أجواء بلدانهم. البعض منهم قد اتخذ هذه الخطوة في إعلان إغلاق أجوائه أمام العدو الإسرائيلي، لكن لا تزال هناك دول وأنظمة لا تزال مبيحة أجواءها للعدو الإسرائيلي. كان بإمكانهم أن يعلنوا رفع التصنيف بالإرهاب للمجاهدين الفلسطينيين، لكتائب القسام، لحركة حماس، لبقية الفصائل الفلسطينية، حركة الجهاد وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي سبق لهم وأن صنفوها بالإرهاب. كان بإمكانهم أن يرفعوا هذا التصنيف وهذا مزعج للعدو الإسرائيلي، وأن يفتحوا المجال بالتوجه الإيجابي نحو الإخوة المجاهدين في فلسطين. كان بإمكانهم أن يعلنوا عن تقديم ويقدموا يعلنوا ويقدموا الدعم المادي والسياسي والإعلامي للشعب الفلسطيني مع مجاهديه. هذه خطوة متاحة لهم. انظروا كيف هي القمم الأوروبية وما هي مخرجاتها تجاه مسألة أوكرانيا، مع الفارق الكبير فيما بين مسألة أوكرانيا وقضية الشعب الفلسطيني العادلة. لكن في القمم الأوروبية مخرجات يعلنون عن مليارات، أحيانا عن مئات الملايين وأحيانا عن مليارات من المبالغ المالية باليورو أو بالدولار، عن أسلحة، عن إمكانات اقتصادية يقدمونها لأوكرانيا. لماذا لم تخرج هذه القمة بدعم معلن للشعب الفلسطيني؟ دعم مالي، دعم سياسي، دعم إعلامي، دعم على كل المستويات. وهذه خطوة متاحة. كان بإمكانهم أيضا أن يتيحوا المجال لشعوبهم لتتحرك أكثر، لأن كثيرا من الأنظمة حضروا على شعوبهم أي تحرك شعبي لمناصرة الشعب الفلسطيني. ويمنعونهم من ذلك ويجرمون أي تحرك ويعاقبون عليه، يعاقبون عليه بالسجن ويعاقبون عليه بالمال، وهناك مخاطر في بعض البلدان حتى من مخاطر القتل. كان بوسعهم أن يوقفوا نفطهم على العدو الإسرائيلي حتى لا يتحرك يحرك آلياته ببترولهم العربي، ولا يحرك طائراته بالوقود العربي. خطوات كثيرة كانت متاحة لهم، لكنهم لم يتجهوا لأي موقف عملي مما هو متاح. يعني لم نقل لهم اذهبوا وحاربوا العدو الإسرائيلي، لكن لماذا لا تقطعون علاقتكم به؟
مستمعين الكرام، إن تعزيز ثقافة المقاطعة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية تعد جزءا من معركة الوعي ورسالة واضحة بأن الشعب اليمني لا يقف مكتوف الأيدي، بل يختار طريق المقاومة في إسناد غزة في مواجهة العدو الصهيوني، كون المقاطعة تمثل سلاحا اقتصاديا فاعلا يمارس فيه الضغط عبر الاقتصاد، وهي اللغة التي تفهمها الشركات العابرة للحدود والدول الداعمة للاحتلال الصهيوني المجرم. كما إن تفعيل سلاح المقاطعة في وجه العدو الإسرائيلي والأمريكي شكل من أشكال الجهاد في سبيل الله، ورسالة واضحة بأننا لسنا متواطئين حين نوجه جيوبنا نحو منتجات لا تلطخ أيدينا بدماء الأبرياء، فإننا نشارك في معركة الوعي، فلنحول أسواقنا إلى ساحة النصر، ونجعل من قرارنا الشرعي انتفاضة صامتة لكنها مدوية في وجه الظلم.